قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم بارك في شيخنا والحاضرين وزدنا علما. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ويسن السنة ثم ينسخها بسنته، ولم يدع أن يبين كل ما نسخ من سنته بسنته، ولكن ربما ذهب على الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض علم الناسخ أو علم المنسوخ، فحفظ أحدهما دون الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر، وليس يذهب ذلك على عامتهم حتى لا يكون فيهم موجودا إذا طلب.
أعد يا شيخ.
فحفظ أحدهما ويسن السنة ثم ينسخها بسنته، ولم يدع أن يبين كل ما نسخ من سنته بسنته، ولكن ربما ذهب على الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض علم الناسخ أو علم منسوخ، فحفظ أحدهما دون الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر.
يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه رسالة: ويسن السنة، أي ويسن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة من السنن، ثم ينسخها بسنته، أي يأتيها ناسخ، كما قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، نهي ثم نسخ بقول: ألا فزوروها. طيب ماشي ماشي، معلومون ما نعرفه إن شاء الله، تفضل.
ولكن ربما ذهب على الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض علم الناسخ أو علم منسوخ، فحفظ أحدهما دون الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر، وليس يذهب ذلك على عامتهم حتى لا يكون فيهم موجودا إذا طلب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الناسخ والمنسوخ، ولكن قد يأتي صحابي يقف على الحديث المنسوخ ولا يعلم الناسخ، فيعمل بالحديث المنسوخ وهو قد نسخ، وقد يغفل عن الناسخ، وقد يسمع شخص الناسخ ولا يسمع المنسوخ، فينكر نكيرا شديدا على من عمل بالمنسوخ كأنه أحدث في الدين حدثا، ومن ثم لا يعلمه برفقه. هذا قد يحدث لعدد من الصحابة، أن يعلموا الناسخ دون المنسوخ أو المنسوخ دون الناسخ، لكن لا يخفى لعامة الصحابة، فإن قال الرسول قولا وجهله أحد، ستجد من الأمة من يحفظ هذا الناسخ والمنسوخ، لأن الله وعد بحفظ الدين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإن جهله أحد أو جهله قوم، فلا بد أن يكون العلم به عند قوم آخرين، سواء وقفنا عليهم نحن أم لم نقف عليهم. فهذا الذي يذهب إليه، وليس يذهب ذلك على عامتهم حتى لا يكون فيهم موجودا إذا طلب، هذا مراده بهذا القول. وفي هذا الباب بلا شك أمور في غاية من الكثرة، وقد تتعجب أنت إذا سمعت أن بعض فضلاء الصحابة من أكثر من مجالسة النبي منهم خفيت عليهم أمور يجب أن تكون ظاهرة، وهي ظاهرة. من أمثل ذلك الذي يمثل به قصة التطبيق في الصلاة، خفيت على ابن مسعود، خفي على ابن مسعود أمر نسخها والتطبيق في الصلاة، أن يقف الرجل أو أن يركع الرجل ويضع يديه بين ركبتيه بين رجليه وبين فخذيه عند الركوع ولا يلقمها ركبتيه. وابن مسعود كما قال أبو موسى وغيره لما أتينا المدينة كنا لا نرى إلا أن ابن مسعود رجلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة دخوله وخروجه عليه، ومع ذلك خفي عليه أمر نسخ التطبيق في الصلاة. فكان إلى بعد وفاة رسول الله بزمنه وفي الكوفة يطبق في الصلاة، أن يضع يديه بين فخذيه في الصلاة، حتى قال سعد بن أبي وقاص يرحم الله أبا عبد الرحمن كنا نفعل هذا ثم نهينا عنه، يعني التطبيق في الصلاة. ومن شديد الأمر في هذا أيضا خفاء النهي عن نكاح المتعة على بعض كبار الصحابة ومجالس النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما متعتان تمتعنهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهانا عنهما عمر، متعة الحج ومتعة النساء. فجابر يظن أن الذي نهى عن متعة النساء هو عمر، وإنما النبي نهى عنها يوم خيبر مع نهي اللحوم الحمر الأهلية، وهذا واضح وكثير. وفي هذا التماس عذر لأهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أن الشخص منهم قد يبني الحكم على شيء هو منسوخ ولا يعلم، فينبغي أن تودع أمثلة كثيرة من هذا النوع في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام صيانة لأعراض الصحابة رضي الله عنهم، حتى لا يبني عليهم باب أو يطغى عليهم طاغ أو ينتقصهم شخص، والله أعلم. واصل.
قال وكل ما كان كما وصفت أمضي على ما سنه وفرق بين ما فرق بينه منه، وكانت طاعته في تشعيبه على ما سنه واجبة ولم يقل ما فرق بين كذا وكذا، لأن قول ما فرق بين كذا كذا فيما فرق بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعد أن يكون جهلا ممن قاله أو ارتيابا شرا من الجهل، وليس فيه إلا طاعة الله باتباعه. وما لم يوجد فيه إلا الاختلاف فلا يعد أن يكون لم يحفظ متقصا كما وصفت قبل هذا، فيعد مختلفا ويغيب عنا من سبب تبيينه ما علمنا في غيره أو وهما من محدث.
يعني قد تكون هناك اختلافات ظهرت في بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث يخالف حديثا، ولكن إذا دققنا النظر لن نجد اختلافات. لماذا لا نجد اختلافات؟ قد نرى أن حديثا من الحديثين ضعيفا، فمن ثم لا ننشئ بسببه اختلافا. قد نراه منسوخا، فمن ثم لا ننشئ به خلافا. قد نراه مطلقا والآخر مقيدا، فلا ننشئ به خلافا. فوجوه الجمع كثيرة جدا ومتشعبة، حتى وصل بها بعض العلماء إلى ما يربو على 60 وجها من وجوه الجمع بين الأدلة. ولكن هب أننا لم نجد إلا الاختلاف، لم نجد إلا أن الأحاديث مختلفة، وأيضا لم نستطع الجمع. لم نستطع حينئذ الجمع. يقول فلا يعد أن يكون لم يحفظ متقصا، ممكن أن تكون أن يكون الراوي حافظ الحديث مختصرا، فالاختصار أخل بالمعنى. قال كما وصفت قبل هذا فيعد مختلفا ويغيب عنا من سبب تبيينه ما علمناه في غيره أو وهما من محدثه، كلا يعلق أو يعني يضعف الراوي، يذكر بعض الأسباب كما ترى مثلا نهى الرسول عن أكل البصل اختصر وأكل البصل، فكيف تصنع إذا جمعت طرق الحديث نهى عن أكل البصل إلا ميتا أو نحو ذلك؟ اتفضل يا شيخ.
قال أو نجد الدلالة على الثابت منه دون غيره بثبوت الحديث، فلا يكون الحديثان اللذان نسب إلى الاختلاف متكافئين، فنصير إلى الأثبت من الحديثين.
نعم نعم. أو يعني أن قد يكون هناك اختلاف بين حديثين، لكن أحدهما أقوى من الآخر، فيعمل بالأقوى ويترك الأضعف. هذا من الأصول كما هو معلوم. يعني ممكن كما في الرواة تجد حماد بن زيد مثلا وثبت رواه الحديث بلفظ، وأئمة جهابذة آخرون أقوى إذا اجتمعوا منه رواه الحديث بلفظ آخر، والجامع غير ممكن، فيوهم حماد في روايته. نعم الفقرة السابقة تفضل.
ولم نجد عنه شيئا مختلفا فكشفناه، إلا وجدنا له وجها يحتمل به ألا يكون مختلفا وأن يكون داخلا في الوجوه التي وصفت لك.
يعني يقول الإمام الشافعي، وهذا من ظنه الحسن ويقينه بأن ما نقل عن الرسول ليس به اختلاف كما جاء في الكتاب العزيز، ما ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فكذلك السنن الثوابت لا تجد بينها اختلافا، وإذا قدر وجدت اختلافا ستبحث وترى وجها من وجوه الجمع، ولكن الآفة التي حلت بأهل زماننا أنهم جمعوا بين الجهل وجمعوا بين الظن السيء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعوا بين النفاق والزندقة، فترى المذيعين هذه الأيام يخرجون وبتبجح لقلة علم منهم بالدين ولقلة علم منهم بسنة النبي الأمين وبعمومات الشريعة، يأتون بأحاديث قد يخفى معناها على بعض الناس فيلبسون على الناس بذلك، كما هو الشأن في المذيعين المارقين الذين يظهرون على الفضائيات هذه الأيام ويريدون الأحاديث التي لا أقول التي بينها تخالف، ليس بينها تخالف، إنما يريدون الأحاديث التي لم يفهمونها، ومن ثم لم يفهمها أمثلهم من أهل الغباء فيجعلونها محلا للنيل منها ومن ثم للطعن في عموم السنة. ولا يخفى عليكم أن أمرهم تطرق إلى أن أحدهم يكفي الأحاديث التي تتكلم عن الغيبيات ويقول طيلة عمرنا ننام ونقوم ما وجدنا الشيطان بالا في آذاننا وحفرنا في أذننا لم نجد بالا للشيطان، فيحاول أن يكذب حديث إذا نام أحدكم بالا الشيطان، أو ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح فقال ذاك رجل بالا الشيطان في أذنه، فيقول ما نجد بولا، يظن أن بول الشيطان كبول الإنسان، وليس عنده من اليقين ما يحمل على التصديق بكلام رسول الله، ويتمادى قائلا هل يعقل أن النبي يقول إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان ولو زرت؟ هل النبي يقول هذه الكلمة؟ يعني يحاول أن كما صنع الوضعون الكذابون من الصوفية كذبوا على رسول الله وقالوا إننا نكذب له، فأولئك كذبوا بالأحاديث ظنا منهم أنهم يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل كلمة فيها شيء من الذي لا يستسار في ظنهم ينكرونها، يقول ما يعقل أن النبي يقول أن الشيطان أكبر على وزرات، وما يعقل أن النبي يقول ويأتون بالكلمات التي بين الرسول أحكاما بسببها فينتقدونها، ومن ثم يطعنون في عموم السنة. هذا شأنهم الآن، فلنكن منهم على حذر. أما نحن كمسلمين فكما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه، بل كما قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وكما قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الإمام الشافعي يقول ولم نجد عنه شيئا مختلفا فكشفناه، إلا وجدنا له وجها يحتمل به ألا يكون مختلفا أو يكون داخلا في الوجوه التي وصفت لك. رحمة الله على الإمام الشافعي رحمة الله وسعى بارك الله.